البغي، أن بعضهم يطغي على بعض. ولهذا جرى بين اليهود وبين النصارى من الحروب ما هو معلوم، وذلك لقوة الخلاف بينهم، يعني أن الخلاف أدى إلى خلاف مسلح. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. من يكفر، الجملة هذه شرطية، فعل الشرط يكفر، وجوابه جملة، جملة فإن الله سريع الحساب. وهنا نقول لسامي، لماذا ارتبطت جملة الجواب بالفعل؟ جملة الجواب بالفعل لماذا ارتبطت جملة جواب الشرط بالفاء؟ فاء وين جنس؟ ما بإن هذه حرف من يعرف؟ الجملة اسمية؟ ما يمكن نقول جملة حرفية لأنه ولا حرف، نقول لا يمكن. فالجملة إما اسمية وإما فعلية ولا ثالث له، إلا عند بعض النحويين ما كان شبه جملة وهو الضر وجر مجرور. طيب، المهم أن قوله ومن يكفر بآيات الله هذا فعل الشر، فإن الله سريع الحساب هذا جواب الشر. وقد أنشدوا بيتا في الجمل التي تحتاج إلى ارتباط بالفاء إذا وقع جواب الشرط. يقرأ عليك. اسمية طلبية وبجامد وبما ولم وبقد وبالتنفيذ. نعم. بلى. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. الدين ذكرنا أنه يطلق على معنيين، المعنى الأول يا رحمن مثل العمل، والثاني الثاني جزء. هات مثال من مهند لإطلاقه على العمل. نعم، مثال إطلاق على الجزاء. هداية الله، هداية الله. نعم، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء. طيب، الإسلام معناه هنا الدين عند الله الإسلام. إيش؟ لا. هو شيء استقر على الإسلام. الإسلام لا تعالى ظاهرا وباطنا. ظاهرا وباطنا. الاسلام له ظاهرا وباطنا، فالاسلام بالباطن الايمان، وفي الظاهر الأقوال والأعمال الظاهر، هذا هنا. لكن إذا جاء لنا الإسلام فسر الإيمان بالإسلام الباطن والإسلام بالإسلام الظاهر. طيب، قول الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، هل المراد به هنا الإسلام الخاص الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو الإسلام العام؟ شيبة،
الإسلام الخاص الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب، هذا قول. في قول آخر يقول إن الدين عند الله الإسلام، وهو في كل زمان بحسبه. فالدين عند الله في زمن موسى وما جاء به موسى، وفي زمن أظن هذا المتداعي، وفي زمن عيسى ما جاء به عيسى، وفي زمن إبراهيم ما جاء به إبراهيم. فالإسلام هو الدين عند الله. بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك إسلام إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته نسخت جميع الشرائع. وعلى هذا فمن استكبر عن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم. فالمهم الآن أن نقول الدين عند الله الإسلام، وهو الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا في كل زمان بحسبه. فالإسلام في زمن موسى هو الشريعة اليهودية، وفي زمن عيسى الشريعة النصرانية، وفي زمن إبراهيم الشريعة الإبراهيمية، وهكذا. في زمن صالح الشريعة الصالحية، وعلى هدفه. لكن الآن وبعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم ونسخ دينه جميع الأديان، فالإسلام هو ما تضمنت شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ويدل لذلك على أن مراد الإسلام هنا، يعني يؤيد هذا القول، قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يعني فكان الدين عند أهل الكتاب هو الإسلام، والإسلام يقتضي توحيد الأمة المسلمة، يقتضي توحيد الأمة المسلمة. ولكن هل بقيت الأمم السابقة على ما يقتضيه إسلامها؟ الجواب لا، بل اختلفوا اختلافا عظيما فكانوا في شقاق بعيد. وهل هذا الاختلاف يغدرون به؟ والجواب لا. ولهذا قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، أي أعطوه. والإيتاء هنا إيتاء شرعي، وقد يكون الإيتاء إيتاء كونيا، فإيتاء الله سبحانه وتعالى المال والصحة والعافية هذا إيتاء كوني يستوي فيه الكافر والمؤمن والفاجر والبر. وإيتاء الله تعالى العلم هذا إيتاء شرع، يعني ينتفع بالإنسان في شريعة الله عز وجل. ثم إنه يقول الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم علم وقامت عليهم الحجة وبينت لهم المحجة، ولكنهم اختلفوا وتنازعوا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا للأمة عن الاختلاف، وليس تقريرا لها، بل هو تحذير أن يصيبنا ما أصاب هؤلاء المختلفين. ولهذا لما اختلفنا الآن تفرقنا وتمزقنا، وكان كل حزب منا فرحا بما لديه، وانتشرت البدع والأهواء لا في الأمراء ولا في العلماء. الأمراء لم يجتمعوا حتى يكونوا خلافة، والعلماء لم يجتمعوا حتى يكونوا إماما، بل اختلفوا وصار بعضهم يضلل بعضا، وربما يكفر بعضهم بعضا. طيب إذن ما اختلف العلم والكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. ولماذا اختلفوا؟ هل هم اختلفوا يريدون الحق؟ لا، بل بغيا بينهم، بغي وعدوان، كل واحد منهم يريد أن تكون كلمته هي العليا، سواء كانت موافقة لكلمة الله أم مخالفة. وهذا مع الأسف هو الحاصل في زمننا وفيما قبل زمننا من بعض العلماء، يريد أن تكون كلمته هي العليا، ثم يأخذ في سب من خالفه والعياذ بالله، وإن كان قد يعلم في قرارة نفسه أن الحق معه، لكن لما سبق إلى الحق وأبرزه للناس حسده على ذلك، ثم صار يبغي عليه. والحقيقة أنما بغي على نفسه، ثم إن البغي على العلماء بإظهار الحق إذا أظهروه وبينوه ليس بغيا على العلماء بأشخاص وأعيانهم، بل هو بغي على شريعة الله، على شريعة الله، لا سيما إذا علم الباغي بأن الحق مع المبغي عليه، كما يوجد من بعض الناس إذا وجدوا أهل الحديث مثلا وهم مقلدة متعصبة صاروا يذمونهم ذما عظيما، وربما يخرجونهم إلى الضلالة وإلى البدعة وإلى الكفر والعبادة بغيا. وهذا من أخطر ما يكون على الأمة الإسلامية. والواجب على الإنسان الذي يتقي ربه أن يفرح إذا أظهر الله الحق، سواء على يديه أو على يد غيره، لكن لا شك أن فرحه إذا أظهره الله على يديه سيكون أقوى وأشد من فرحه إذا أظهر الله الحق على يد غيره. لكن إذا أظهر الله الحق على يد غيره فلا يجوز أن يبغي عليه وأن يسعى في سبه وشتمه، لأنه إذا فعل ذلك أشبه من اليهود والنصارى. ولهذا قال بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الجملة هنا شرطية، وجواب وفعل الشرط يكفر، وفإن الله جواب الشرط، وقرن بالفاء لأن الجواب جملة اسمية. والمعروف أن الجواب إذا كان جملة اسمية فإنه يجب اقترانه بالفاء، وقد لا يقترن لكنه نادر، قد لا يقترن لكنه نادر. يقول عز وجل من يكفر بآيات الله، والكفر بآيات الله يدور على أمرين، على الجحد والتكذيب وعلى الاستكبار والعناد. الجحد والتكذيب، فيقول لا، لم يصل، يقول الرسول مثلا لم يصل الله، ويكذب الآيات ويجحدها، أو استكبار وعناد، يعلم الحق ويقر به ولكن يستكبر عنه ويعاني. مثال كفر الاستكبار والعناد كفر إبليس، فإن إبليس يعلم أن ما حصل حق، لكنه أبى واستكبر وكان من الكاذبين. ومثال التكذيب أن يكذب بأن هذا رسول الله، كما فعل المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل أعداء الرسل من قبل. والحقيقة أن كل منهما ملازم للآخر، فإن المكذب مستكبر، والمستكبر وإن لم يكذب بلسانه فهو مكذب بعمل، لأنه لم ينقض لأمر الله. من يكفر بآيات الله، الآيات نوعان، كونية وشرعية. فالكفر بالآيات الكونية أن ينكر أن الله عز وجل هو الذي خلقه، أو أن يعتقد بأن لله تعالى شريكا فيه، أو أن يعتقد بأن لله تعالى معينا فيه. كل هذا كفر بالآيات الكونية. نفي أن يكون الله خلقها، اعتقاد أن لله شريكا، اعتقاد أن لله معينا، كل هذا من الكفر بآيات الله. وقد قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. نفى ثلاث أشياء: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل الاستقلال، وما لهم فيهما من شرك على سبيل المشاركة، وما له لله منهم من ظهير من معين. ثم قال في الرابع: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له لكمال السلطان، لا أحد يشفع إلا لمن إلا من أذن الله له. فالحاصل أن الكفر بالآيات الكونية يتضمن ثلاثة أمور: نفي يكون الله خلقه، اعتقاد أن له شريكا فيه، ثالث اعتقاد أن الله أن له معينا في ذلك. أما الكفر بالآيات الكونية الشرعية فقد عرفتموه، يدور على أمرين وهما الجهل والتكذيب والاستكبار والعناد. طيب، ثم قال: فإن الله سريع الحساب. وهذه جملة خبرية يقصد بها التهديد، أي سيحاسب وهو سريع الحساب عز وجل. والسرعة في الزمن والتقدير. أما في الزمن فإن الدنيا مهما طالت سريعة الزوال، أليس كذلك؟ ونحن إذا قسنا ما مر علينا بما يستقبل وجدنا أن كل الذي مر علينا وإن طالت السنين كأنه لا شيء، كأنه لا شيء. كم مر على الإنسان مثل سنة ومع ذلك كأنه خلق الآن، سرعة عظيمة. كذلك أيضا سريع الحساب يوم القيامة، فإن الله تعالى يفرغ من الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم. ودليل ذلك قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. والقيلولة تكون في نصف النهار. هذا سرعة الحساب. ولكن قد يشكل على الإنسان كيف يحاسب الله تعالى يوم القيامة وهو واحد وهم لا يحصيهم إلا الله. والجواب على هذا الإشكال من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله أبو رزين العقيل، قال: يا رسول الله، كيف يحاسبنا الله في يوم وهو واحد ونحن جميع اجتماع كثير؟ فقال: ألا أخبرك، أو قال: ألا أنبئك على شيء من آلاء الله، يعني تستدل به على إمكان ذلك؟ قال: بلى. قال: هذا القمر، القمر واحد، والذي يشاهده كل من على وجه الأرض، كل على من وجه الأرض، على من على وجه الأرض المقابل، إذا لم يكن هناك حائل فإنه يشاهد، مع أن القمر من أصغر مخلوقات الله، آية من آيات الله، من أصغر آياته، ومع ذلك يحيط بالعالم المقابل له على سطح الأرض. وهذا مثال تقريب، وإلا فإن الأمر فيما يتعلق بالخالق أعظم وأجل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال من أجل التقريب للذهن لا التحديد. ألم تروا أنه قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر؟ نعم. ولا شك أن يقين الرؤية التي تحصل للإنسان بالنسبة لله عز وجل أعظم بكثير من يقين الرؤية التي تحصل له في رؤية القمر أو برؤية الشمس. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بذلك التقريب. فإن الله سريع الحساب، الحساب أن يحاسب الإنسان ويناقش، لكن لكل صفة. فالمؤمن لا يناقش الله عز وجل، ولكنه سبحانه وتعالى يقرره بذنوبه ويقول عملت كذا في يوم كذا في يوم كذا فيقر. ولا يمكن أن ينكر. لو أنكر أحد من يكسب؟ جوار اللي هي جزء من تشهد عليه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون بما كانوا يكسبون. طيب، لكن يقرر الله عز وجل عبده المؤمن بالذنوب ويقر ويقول الله تعالى له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الحمد لله، فلا يطلع عليها أحد. وما أكثر الذنوب التي سترها الله علينا؟ لو أحصينا ما ستر الله علينا من الذنوب ما استطعنا أن نهده. من منا يتقن صلاته على وجه المطلوب؟ نعم، إلا من شاء الله، ما نستدلنا في نفسه قاطعا، لكن إلا من شاء الله. من منا لم يحصل منه غيبة لأحد أو عدوان أو نظرة محرمة أو غش ولو في الاختبار؟ نعم، فالمهم أن الإنسان لا يخلو من الذنوب، ولكن مستورة ستر الله عز وجل بفضله ورحمته، ولو شاء لبينه، لكن لا تغتر بهذا الستر. ربما مع كثرة الذنوب ربما يدين أمرك للناس. طيب، حساب الكفار يحاسبون فيوقفون على أعمالهم ويخزون بها والعياذ بالله، ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الله. إذن الحساب يختلف ولا لا؟ يختلف باعتبار الإيمان والكفر. ثم قال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن تبعني. إن حاجوك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وضمير الغيبة حاجوك الواو هل هي لليهود أو للنصارى أو للمشركين أو عامة؟ ثلاثة أقوال، قيل لليهود وقيل للنصارى، لأن الآيات التي في أول سورة آل عمران كلها نزلت في النصارى، وقيل للمشركين لأنهم كانوا يحاجون الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا له إنك يا محمد تزعم أن الذين يدعون أحدا غير الله يكون هو ومن يدعوه في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم. إذن عيسى في النار لأنه يعبد من دون الله، هذا محاكم. فأنزل الله تعالى بعد الآية مباشرة إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشهد أنفسهم خالدون. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحارب، يجادله المشركون ويجادله اليهود ويجادله النصارى، ولكن يقول الله عز وجل إن حاجوا فقل لهم قولا تخلص به منه، قل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. وإذا أسلم الإنسان وجهه لله قبل كل ما يخبر الله به، وامتثل كل ما يأمر به، وانتهى عن كل ما نهى عنه، لأنه مسلم وجهه لله. والمراد بالوجه هنا ليس الوجه الجارحة التي في الرأس، ولكن المراد القصد، كما قال شاعر رب العباد إليه الوجه والعمل. تقصد بوجهك أي الوجه الذي هو وجه القلب، تسلمه لله. وربما نقول إنه يشمل هذا وهذا، لأن الإنسان يسلم وجهه لله فتجده يضع وجهه الذي هو أشرف أعضائه يضعه على التراب ذلا لله واستسلاما له، فليس كذلك؟ لو ان اكبر ملوك الدنيا قال لك اسجد ولو على فراش لقلت لا سمعا ولا طاعه ولا اسجد لك، لكن الرب عز وجل يامرك ان تسجد له فتسجد على الارض وعلى التراب، هذا اسلام الله تعالى، اسلام بوجه الله. طيب اذا قلت اسلمت وجه الله متبعا، ما الذي يترتب على هذا؟ وهل تخلص منهم؟ الجواب نعم، لانه يترتب عليه تصديق خبر الله سابقا، يترتب عليه، والثاني يعني امتثال امره واجتناب نهيه. فإذا فأنا الآن هذه طريقة، ومن ذلك أنني أمرت أن أبلغكم، ها فبلغت، وليس علي أكثر من ذلك، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وبهذا نعرف وجه مطابقة الجواب للشرط، وإلا فإن الإنسان قد يتوقع جوابا غير هذا، قد يتوقع أن يقال فإن حاجوك فحاجهم فحاجهم، قد يتوقع هذا، لكن قال إن حاجوك فقل أسلمت وجه الله ومن اتبعني وآمنت به وانقدت لأوامره، ومن ذلك أنني أبلغكم وقد فعلت، فإن اهتديتم فلأنفسكم وإن ضللتم فعليكم. وقول لله ومن اتبع، من هذه معطوفة عليه؟ ها؟ على أسلمت وعلى تو هذه ثلاثة هداية الله، يا على الضمير في أسلمت، على الضمير اختصارا طيب، على الضمير في أسلمت، ولا يجوز أن يكون معطوفا على رفع الجلالة، أليس كذلك؟ لأن الرسول لا يسلم لمن اتبع، إنما يسلم وجهه لله. ومثل ذلك قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فإن بعض المعربين قالوا إن من معطوف على رفع الجلال، يعني حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسبه الله وحده وحسب من اتبعه من المؤمنين. كأن الذين قالوا إن من اتبعك من المؤمنين معطوف على الله استندوا إلى قول الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، ولكن بينهما فرق عظيم. ليش؟ لأن أيدك أي أسند التأييد إلى من؟ إلى الله، وجعل النصر والمؤمنين وسيلة، فالمؤيد هو الله، فبينها وبين قوله حسبك الله ومن اتبعك فرق ظاهر. على كل حال إن قوله ومن اتبع معطوف على التاء في أسلم على الضمير، وقوله وجهي لله فيها قراءتان، قراءة سكون الياء وقراءة فتح الياء، وجهي لله، والثاني وجهي لله، وأملها فهي مكسورة، ويشكل على هذا كيف تكون معطوفة على ما هو في محل الرفع والتاء ثم تكون مكسورة؟ من ذلك إذن الضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم لاشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الياء لا يمكن أن تطابق غير الكسر، لا تطابق غير الكسر، يكسر الشيء الذي قبلها من أجله، فلهذا نقول لاشتغال المحل بحركة المناسبة وهي الكسر. وقوله ومن اتبع فكل من اتبع على ايش؟ على ما جئت به من العقيدة والقول والعمل، وعلامة المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام حقا هو الذي إذا قيل له قال رسول الله صار كقول من قال له قال الله، وإذا قيل له فعل رسول الله لم يعدل بفعله فعل أحد من الناس. هذه حقيقة المتبع. أما من قال شيئا أو فعل شيئا أو اعتقد شيئا ثم حاول أن يصرف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إليه فهذا حقيقة ليس بمتبع. ليش؟ لأنه لم يذعن لما جاء به الرسول، إنما اتبع هواه ثم حاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يوافق هواه، وهذه مسألة خطيرة. ولهذا إذا قرأت في بعض الأحيان كتب العلماء في باب المناقشة تتعجب كيف يبنون الأدلة على عقائدهم على ما يعتقدون من الأحكام أو من الأعقاد القلبية، ويحاولون أن يعطفوا هذه النصوص إلى ما يعتقدون، وتستكبر هذا الأمر منهم وهم علماء أجلة. وهذه محنة لا يسلم منها إلا من عصمه الله، فالله يعصمني وإياكم منها. محنة عظيمة أن تجعل الهدى تابعا للهوى، والواجب أن يكون الهوى تابعا للهدى. طيب، يقول ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمت. هذا مما يدل على أن الواو في حجوب يشمل اليهود والنصارى والمشركين. يعني وقل هل أنتم تفعلون مثل فعلي؟ قل للذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى والأميين وهم العرب، وسموا أميين نسبة إلى الأم لأنهم كانوا جاهلين، ولهذا يقال أهل الجاهلين، إذ لم يأتهم رسول بعد إسماعيل عليه الصلاة والسلام فكانوا جاهلين. ومنهم من يتعلم ويأخذ العلم أي علم الرسالات الإلهية عن النصارى مثل ورقة بن نوف، وإلا فعامتهم جهال. قل للأمية وقل للذين أوتوا الكتاب أأسلمتم، فيها قراءتان أأسلمتم وأأسلمتم، أي بتحقيق الهمزتين وإدخال ألف بينهما أأسلمتم. طيب، والإسلام هنا يراد به الأمر على قول أهل العلم، يعني قل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلموا، فالاستفهام بمعنى الأمر. ومثله قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فهل أنتم مسلمون، يعني إيش فأسلموا. طيب، وقيل بل المراد لذلك استبلاهم، يعني أنه ينادي عليهم بالبلاهة، يعني أسلمتم بعد هذا البيان وهذا الوضوح أم أنكم بلها لم تفقهوا حتى الآن؟ وهذا المعنى أبلغ من المعنى الأول، فيكون المراد بذلك النداء على بلاهتهم وعلى التنديد بهم وأنهم لم يسلموا مع ظهور المعنى ووضوحه. قال الله عز وجل فإن أسلموا فقد اهتدوا، إن أسلموا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا. هداية التوفيق أو هداية الدلالة؟ اهتداء التوفيق، يعني فقد سلكوا طريق الهداية، لأن الهداية هداية دلالة، وهذه شاملة لكل أحد. قال الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لا بد أن يهدي الله سبحانه وتعالى كل أمة. وهداية توفيق، وهذه خاصة بمن هدي للإسلام في كل زمان ومكان بحسب. فمن اهتدى هداية التوفيق فهو محل المدح والثناء. وأما الأول الذي اهتدى هداية الدلالة، يعني معناه علم الحق، فهذا إذا خالف الحق كان أشد ذما ممن لم يعلم الحق. فإن قلت لو فرض أن أحد من الناس لم يعلم بالشريعة، مثل أصحاب الفترة، فما حكم هؤلاء؟ الجواب أن حكمهم ما هم عليه. إذا كانوا على باطل فهم على باطل، ولا يحكم بأنهم مسلمون لأنهم لم يسلموا، ولكن في الآخرة أمرهم إلى الله عز وجل، لا نعلم. فقد يختبرهم الله سبحانه وتعالى بما شاء على الوجه الذي يريده، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. نعم. لا خلف النذير، لكن بدل وغير. عمرو بن لحية الخزاعي يقول لي بدل وغير. إذا كان فيهم فقال النذير قوم معينين وهم النصارى. نعم. المجادلة بأن يقول مثل ما أنت برسول، لو كنت رسولا لكنت ملكا، وما أشبه ذلك. وقد ذكر المحاجة الطويلة في مع النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الإسراء لو رجعتها لها. نعم. فهذا وإن ردنا عليه باطلا لا يستحق. ورد الآخر نعرف أنه أخطأ لا عن طريق. هذا أول نتناقش معه. نتناقش معه. حتى نصل إلى الغاية المقصودة للجميع. لأن نعلم أنها رجل حسن النية. وإذا كان رجل حسن النية فسارك الحق ولا بد. أما أن يتخذ بعضنا بعضا خصما فهذا لا شك أنه يوقع كل جانبين الراد والمرد عليه، لأن الناس سوف ينقسمون. ما كل الناس يعلم الحق ولا كل الناس أيضا يعني يثق بشخص واحد. لأن بعض الناس إذا لم يكن عنده من يساعد على الاستمرار في الاستقامة والالتزام ربما يحيد عن عباد الله. على كل حال إذا انقطعت فالأصل إذا كان إذا عرف أنه قبل منك فالأصل أنه سيبقى على قبول، لكن إذا علمت فيما بعد أنه انحرف فهل عليك. نعم شيخ. لا مهم قائم، العرب أخلفوه غير فيه لما ظهر عمرو بن يحيى الخزاعي نصب الأصنام الناس وصير السواد فصار الناس يتبعونه. وتعرف أن الإنسان إذا ضل ولا في شيء صار هذا الضلال سبب لضلاله في شيء آخر. نعم كفر بها ضد أقر بها ضد أقر بها، يعني ما هي معنى السفر بكل حال بل تضمنت معنى زائد عن السفر. الشيء قد يكون أصله من مادة ولكنه يضمن معنى مادة أخرى يكون أبلغ، فإن مجرد السفر دون الكفر بالشيء، الكفر بالشيء الذي يقتضي جحده والمدافع عن عقيدة الله التي هي الكفر. نعم. يعني ممكن أن أقول جحد به. أما الحديث وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز في جزيرة العرب أن يجتمع فيها دينا، أما غير جزيرة العرب فما زالت موجودة منذ عهد الخلفاء الراشدين، لكن جزيرة العرب لما كانت هي الأم في الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع فيها دينا، ولهذا يجب على جميع المسلمين العناية ببلدانهم وأن يحفظوا غاية الحرص على أن لا تقام شعائر الكفر في بلادهم، ولكن لا يمنعون له الحق حقوقهم مما يباح لهم أن يفعلوا. نعم. يا عماد ولهذا قل للذين أوتوا الكتاب ولم يأتهم إيمانكم أن نقول يوم القيامة يعني أسلموا على قول أو للتنديد بين هذه على قول آخر.
أيها الإخوة، في نهاية هذا الشريط نشكركم ونتمنى لكم التوفيق والسداد، ويسعدنا إبلاغنا عن أي ملاحظة في التسجيل. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف 364588، صندوق البريد 1502.